www.hussainiah.org.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. عظم الله أجورنا وأجوركم بمصابنا بسيدتنا ومولاتنا الصديقة فاطمة الزهراء صلوات الله عليها. ورد في الحديث الصحيح المتواتر عن العامة والخاصة عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: إن الله ليغضب لغضب فاطمة ويرضى لرضى فاطمة. صدق رسول الله صلى الله عليه وآله. الغضب كبقية الصفات الإلهية تختلف عن الصفات التي تتجلى في الإنسان اختلافا جوهريا. أولا، الصفات البشرية ليست إلا أعراض، وإنما هي من مقولة العرض، أعراض تحل في النفس في الذات، وتكون هذه الأعراض منشأ للأثر. هذه الأعراض تستتبع الآثار الخارجية، وربما هذه الأعراض لعوامل خارجية لا تستتبع أي أثر. الغضب في الإنسان حالة انفعالية في داخله قد تستتبع أثرا وقد لا تستتبع لجملة من العوامل، ولكن الغضب بالنسبة إلى المقام الربوبي لا يمكن كغيره من الصفات الفعلية لا يمكن أن يكون عرضا على ذاته، هذا محال، لأن الله تبارك وتعالى ليس مركبا، الله بسيط، وجود بسيط، فليس زائدا على وجوده شيء باسم الغضب، وإنما الغضب وبقية الصفات إنما هي عين الأثر الخارجي المتحقق في الكون. الحكماء والفلاسفة وعلماء الكلام يقولون هذه العبارة بالنسبة إلى تحديد صفات الله، التعبير بهذه الكلمة: خذ الغايات ودع المبادئ. يعني العلم الخالقية الرازقية وهكذا باقي الصفات ليست أعراض في نفس الله، في ذات الله، ليست شيئا يقوم بذات الله، وإنما هي نفس الأثر الحاصل من هذه الكلمات في الخارج. يعني الإنسان عندما يغضب يصدر منه البطش، يصدر منه الانتقام. هذا الأثر الحاصل من هذه الصفة النفسية، هذه هي النتيجة، هذا هو الغاية الحاصلة من الفعل، من الصفة. فالله تبارك وتعالى ليست في نفسه صفة، وإنما هذه الصفات عين الأثر الخارجي. فالله هو الرازق، بمعنى أنه يتحقق في الخارج الرازقية الإلهية. الله هو الخالق، بمعنى أن الخلق الإلهي متحقق في الخارج. ولذا الأثر التابع للصفات الإلهية لا يتخلف، كل صفة من صفات الله تستتبع ذلك الأثر. وهذه العبارة عبارة مجازية، لأن الصفة عين الأثر، فلا يمكن أن يتخلف الأثر عن تلك الصفة. فما يصدر من صفة الغضب عند الإنسان ربما يصدر وربما لا يصدر، هذه الحالة ليست في صفات الله. الله جميع صفاته دائمة الأثر وكاملة الأثر، وتبقى آثاره مدى بقاء الله تبارك وتعالى. هذا أولا. وثانيا، إن الإنسان مهما كان قويا ومهما كان مسلطا ومهما كان عظيما ومهما كان غضبه شديدا ومهما كان غضبه غليظا، ولكن يبقى محدود، لأن الإنسان محدود، الإنسان بذاته موجود محدود بحدود، فلا يمكن أن يصدر منه شيء لا محدود، اللا محدود لا يصدر من المحدود. ولكن الله تبارك وتعالى عظمته وقدرته وسلطته كنفسه وكذاته ليس لها حد. فهذه العظمة وهذه القدرة وهذه السلطة تستتبع أثرا غير محدود من جميع الجهات. السلطان أعظم إنسان إذا غضب على شخص لا يتمكن أن يؤثر أثرا إلا بحدود سلطته، إلا بحدود دولته. ولكن سلطان الجبابرة، جبار الجبابرة، إنما هو القادر القاهر الغالب على كل شيء. فالأثر الحاصل من صفة الغضب الإلهي لابد وأن يكون شديدا عظيما غير محدود. الله تبارك وتعالى يقول في القرآن: إن أخذه أليم شديد، إن بطش ربك لشديد. وفي الروايات مصادق عديدة في هذا المجال. ولنلاحظ أنه الأمم التي حل عليها غضب الله تبارك وتعالى كقوم عاد وقوم ثمود، نرى أنه كيف صنع بهم غضب الله، أبادهم من الوجود، أبادهم أصلا، أعدموا من الوجود. قوم ثمود عندما غضب الله تبارك وتعالى عليهم أمر جبرائيل فصرخ بهم صرخة فلقت قلوبهم وصدعت أكبادهم وماتوا في طرفة عين كلهم صغيرهم وكبيرهم. ثم أنزل الله تبارك وتعالى من بعد الصرخة، أنزل من السماء نارا فأحرقتهم أحرقتهم كلهم وأبيدوا من الوجود. وفي قصة عاد حيث أخرج الله تعالى على هذا القوم، على هؤلاء، الريح العقيم في الرواية، فكانت تدخل في أفواههم وتخرج من أدبارهم، وقطعتهم عضوا عضوا والعياذ بالله. وغيرهم من الأمم، هناك مصادق كثيرة تبين أن الغضب الإلهي إذا حل بالإنسان وإذا حل بأي موجود كيف يبدده. هذا ثانيا. وثالثا، إن الغضب إذا كان مصدرا للإنسان باعتبار أن الإنسان فرد وشخص واحد، لا يكون الغضب ذا أثر إلا عند هذا الشخص. إذا أنا أغضب على شخص، أنا أكون ماقت على هذا الإنسان، أكون منتقم من هذا الإنسان. فالأثر الذي ربما يصدر من الإنسان لا يتعدى نفس هذا الإنسان، ولكن الله تبارك وتعالى وهو خالق كل شيء وهو ولي على كل شيء وهو الذي أصدر كل شيء، غضبه يستتبع غضب جميع الخلائق. هذا أيضا ورد في الروايات وورد في التفسير أيضا، في تفسير آية قوله تعالى أولئك لعنهم الله، أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. لاحظوا تفسير الإمام العسكري صلوات الله عليه، يقول يلعنهم اللاعنون يعني الظالمين الذين يكتمون حق الله، الذين يكتمون، هؤلاء يلعنونهم كل بر وفاجر، كل إنسان طيب وإنسان فاسد، حتى الظالم يلعن نفسه. وفي خبر آخر أن حتى الدواب والحشرات يلعنون هذه الطائفة الذين يكتمون حق الله، الظالمين الذين يحاولون أن يطمسوا نور الله. هذه في الروايات. وفي قوله تعالى ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى. هوى يعني شنو؟ يعني سقط. سقط يعني شنو؟ يعني سقط من كل شيء وهوى في كل شيء وهوى من كل شيء وإلى كل شيء. هوى يعني سقط، يعني عند جميع الخلائق يكون منبوذ. هذه حقيقة تكوينية موجودة في الخارج. هذه الخصائص الثلاث في الغضب الإلهي، هذه الخصائص بصريح الرواية التي تلوناها في أول المجلس، الحديث المتواتر الذي رواه نحو 30 من كبار أعلام العامة، أكثر من 30 من كبار أعلام العامة كالطبراني في المعجم الكبير، والذهبي في الميزان، والحاكم في المستدرك، والسيوطي في مناقب فاطمة صلوات الله عليها، وغيرهم أعلام علماء العامة كبار المحدثين رووا هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله. صريح هذا الحديث أن الغضب الإلهي بما ذكرناه من الصفات والامتيازات، هذا الغضب الإلهي تابع لغضب فاطمة صلوات الله عليها، تابع ويتفرع لغضب فاطمة صلوات الله عليها. وقد قرر التاريخ، راجعوا الروايات التي تبين الواقع بعد استشهاد النبي صلى الله عليه وآله، لاحظوا أن التاريخ يكتب والروايات المعتبرة تكتب أن فاطمة صلوات الله عليها كانت إذا همت بالدعاء، ليست إذا دعت، لا، إذا همت بالدعاء، بمجرد أن يحصل عندها الغضب يتجلى غضب الله تبارك وتعالى في الروايات العديدة. نذكر بعض المواقف، ثلاثة مواقف. الموقف الأول عندما هجموا على دارها، دار الوحي، يروي العياشي في تفسيره عن عمرو بن أبي المقدام عن أبيه عن جده في حديث طويل، ننقل شيئا منه، يقول: فوالله كنت جالسا على يمين أبي بكر إذ يبايعونه الناس، فجاءه عمر وقال، لاحظوا الكلمة، قال: لا ينفعك بيعة هؤلاء ما دام علي لم يبايعك، فأرسل إلى علي حتى يبايعك. ما يفيد هسه كل الخلق يبايعوك ما دام أمير المؤمنين ما يبايع أبي بكر، ماكو فائدة. إذا ما بايع أمير المؤمنين أبا بكر فما في فائدة، فأرسل إليه حتى يبايعك. هذا عمرو بن أبي المقدام، جد عمرو بن أبي المقدام ينوي، يقول: فقام القوم، جاء أبو بكر وعمر وعثمان وبعد منه قنفذ وسالم مولى أبي فلان والمغيرة بن شعبة والعبيدة بن الجراح ومجموعة آخرين أسماءهم مذكورة، هذول ثمانية تسعة جاءوا، قاموا وجاءوا إلى بيت فاطمة صلوات الله عليها، فلما رأتهم فاطمة سدت الباب، أغلقت الباب في وجوههم، فضرب عمر برجله الباب فكسر الباب، ثم دخلوا، لاحظوا، دخلوا وأخرجوا عليا، فخرجت فاطمة ونادت: يا أبا بكر، أتريد أن ترملني زوجي؟ فوالله لأضعن قميص أبي رسول الله على رأسي ولأدعون عليكم. هذا الحديث يصرح في هذه النقطة، أنه عندما تلت هذه الكلمات، تلت الصديقة الطاهرة، بعدها لم تدعو، قالت هذه الكلمات، قال علي لسلمان وهو يجر، قال: أدرك ابنة محمد، فإنه والله لكادت طرفي المدينة تنكفئ، تنكفئ طرفي المدينة، مدينة رسول الله صلى الله عليه وآله، تنكفئ، تنكفئ يعني الشيء الموجود مثلا في إناء ينكب، هذا معناته أن تنكفئ. فجاءها سلمان والقضية طويلة. أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام يقول: قد أدرك ابنة النبي صلى الله عليه وآله، فإنه الآن المدينة تريد أن تنكفئ، وبعدها لم تدعو. الموقف الثاني عندما أخذوا أمير المؤمنين وذهبوا به إلى المسجد، وكانوا يمرون به على قبر النبي صلى الله عليه وآله يجرونه، فمروا به إلى، هذا الحديث مروي في الاحتجاج عن الطبرسي عن الإمام الصادق صلوات الله عليه، يقول: فمروا بعلي وهم يجرونه، مروا على قبر رسول الله صلى الله عليه وآله، فالتفت أمير المؤمنين إلى القبر ونظر نظرة وقال: يا ابن أم، إن القوم استضعفوني ثم أخذوه. في الحديث أنه خرجت فاطمة وجاءت إلى المسجد، ولما دنت إلى القبر صاحت: ما ناقة صالح بأكرم عند الله مني، وما فصيل ناقة صالح بأكرم عند الله من ولدي. ثم قالت: والله لأنشرن شعري ولأصرخن إلى ربي ولأدعون عليكم وأجد الله سريع الإجابة. يقول سلمان في هذا الحديث الذي يرويه الإمام الصادق صلوات الله عليه، يقول: فوالله كنت بجانبها فرأيت أن حيطان المسجد تقلعت من أساسها. تقلعت من أساسها وارتفعت حتى كان إذا أراد رجل أن ينفذ لكان ينفذ. هل قد صعدت الحيطان؟ فجئت إليها وقلت لها أيضا الحديث مشهور: إن أباك بعث رحمة فلا تكوني نقمة. فعادت وخرجت من المسجد وعادت الحيطان إلى مكانها. سلمان يقول: وعلت الغبرة من تحت هذه الحيطان ودخلت الغبرة خياشيمنا. هذا الموقف الثاني. الموقف الثالث: عندما غصب حقها أخذوا فدكها. في الحديث أيضا يرويه صاحب كتاب العوالم، عوالم العلوم، يقول: خرجت فاطمة صلوات الله عليها وجاءت وأخذت بعضادة قبر النبي صلى الله عليه وآله، ثم رفعت جانبا من قناعها وقالت: إلهي، ليس ناقة صالح أكرم عليك مني، يقول أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام جاء إليها ومسك بيدها وقال: يا ابنة الصفوة، يا ابنة النبوة، يا مصدر الحكمة والرحمة. مصدر يعني العمل مو غير حكيم، لا حكيم. يا مصدر العصمة والرحمة والحكمة، العمل مو خاطئ، إنها معصوم. ونهي أمير المؤمنين ليس نهيا يبين أنها خاطئة، لا، إنها مصدر العصمة والحكمة. ظهر غضب الله في تلك اللحظة وأخذ بيدها أمير المؤمنين وأعادها إلى المنزل. والقضايا كثيرة في هذا المجال. راجع الروايات أنه كيف إذا همت بالدعاء، هو هذا الهم، حالة الغضب إذا حصلت عندها، غضب الله يتجلى. غضب الله يعني الكون، معادلات الكون تنخرق. ها هنا ننفذ إلى محاكمات ثلاث، نستنتج هذا البحث ضمن محاكمات ثلاث. المحاكمة الأولى: هذا التأكيد الشديد في قضية غضب الصديقة الطاهرة، هذه الروايات العديدة، عشرات الروايات العديدة التي تقول عن لسان رسول الله صلى الله عليه وآله، روايات متواترة صحيحة كلها تصرح. هذه المحاكمة الأولى، لاحظ، تصرح عن لسان رسول الله إن الله ليغضب لغضب فاطمة، ليغضب بلام التأكيد. قال رسول الله: يا فاطمة إن الله ليغضب لغضبك. قال رسول الله: يا فاطمة يؤذيني ما يؤذيك، يريبني ما يريبك. هذه الروايات، العشرات من الروايات، ماكو واحد يسأل أن هذا التأكيد الشديد في الروايات ما إلى مصداق خارجي؟ من اللي غضبت عليه فاطمة؟ هذا سؤال، وسؤال خطير جدا. هذا التأكيد من الله، من النبي صلى الله عليه وآله في عشرات من الروايات، النبي يكرر ويقول إن الله يغضب لغضب فاطمة في مواطن عديدة، هذا ما إلى مصداق؟ ماكو واحد فاطمة غضبت عليه؟ معقول أصلا هذا الشيء؟ إذا لم يكن لفاطمة أن تغضب على شخص، فهذا الحديث والعياذ بالله يصير لاغو، تعالى الله ورسوله عن ذلك علوا كبيرا. الكلام ما يمكن أن يكون لاغو، هذا التأكيد لازم يكون إلى مصداق خارجي. ماكو واحد يجي يسأل من مصداق هذا الحديث؟ احنا نجاوب. انتوا روحوا لاحظوا جميع كتب التاريخ وجميع كتب الحديث الصحيحة، لاحظوا صحاح أهل العامة، الصحاح، شوفوا ماكو إنسان غض يذكرون هؤلاء الناس، هؤلاء المؤلفون العلماء ما يذكرون اسم واحد غضبت عليه فاطمة، ماكو لا في التاريخ ولا في الكتب إلا نفرين فقط، لا ثالث لهما. لاحظوا صحيح البخاري أصح كتب السنة يذكر نفرين فقط وفقط، إن فاطمة الكثير من صحابة أبيها ظلموها وهضموا حقها، ولكن غضبت على من؟ هذه مسألة. ماكو رواية واحدة تبين أنها غضبت على شخص إلا هذين الشخصين، الأول والثاني. هذا مو مجال للتساؤل؟ راجعوا كتب العامة كلها يصرحون أنها ماتت وهي واجدة على فلان وفلان، ماتت وهي غاضبة على فلان وفلان. صحيح البخاري والصحاح الأخرى، صحيح مسلم وبقية الكتب المعتبرة لدى العامة يصرحون أنها قالت: والله إني إنكما أغضبتماني ولم ترضيا، ما أرضيتماني، وماتت وهي واجدة عليهما، وهي غاضبة عليهما. إضافة إلى الروايات الأخرى اللي غريبة أيضا في هذا الباب ولا يمكن التفصيل في هذا. ابن قتيبة في كتابه، ابن قتيبة من كبار علماء العامة، في كتابه الإمامة والسياسة يقول، دققوا، قالت فاطمة صلوات الله عليها له، لذاك للأول، قالت له: والله لأدعون عليك في كل صلاة أصليها. ابن أبي الحديد يروي، المعتزلي يروي عنها صلوات الله عليها، قالت: والله، لاحظوا العبارة، لاحظوا، قالت لفلان، للثاني: والله لا أكلم فلان حتى ألقى ربي. هذه الدرجة الشديدة من الغضب ما كان، فقط أي رواية تشوف، أي رواية تلاحظ تشوفها في هذا الباب، في هذين الشخصين فقط وفقط، لا ثالث لهما. وإن كانت قد هضمت حقها من قبل الكثير من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله. هذا أولا، هذا تساؤل، هذه محاكمة. المحاكمة الثانية، هؤلاء العامة الذين يروون في أصح صحاحهم، في أصح كتبهم، العشرات من الروايات التي تقول من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة الجاهلية، هذه الروايات اللي تقول من خرج على بيعة سلطان فله لعنة الله، هذه الروايات، العشرات من الروايات التي تقول من خرج على بيعة سلطان على أمر الجماعة شبرا مات ميتة الجاهلية، هذه الروايات الصحيحة اللي البخاري يرويها وكلهم يروها، تثير سؤال أن فاطمة صلوات الله عليها عندما ماتت من كان إمام زمانها؟ من كان إمام زمانها؟ هذا مو سؤال. هل إمام زمانها هو ذاك الرجل الذي ماتت وهي غاضبة عليه؟ ورسول الله يقول من لم يعرف إمام زمانه مات ميتة الجاهلية، معقول؟ وفاطمة من الذين طهرهم الله وزكاهم من كل دنس ومن كل رجس، من هو إمام زمان فاطمة؟ هاي المحاكمة الثانية. المحاكمة الثالثة، بعدما وقع عليها صلوات الله عليها من المحن والظلم والضرب واللاطم من قبل أصحاب رسول الله، هؤلاء منو كانوا اللي ضربوا فاطمة صلوات الله عليها، الذي هجموا على دارها وأسقطوا جنينها وأحرقوا باب بيتها، هذول منو كانوا؟ يهود؟ مسيحيون؟ بوذيين؟ منو كانوا غير أصحاب رسول الله؟ مو واحد اثنين، جماعة أسماءهم مذكورة. بعد هذه الحوادث التي جرت، هل يبقى حرمة واحترام لصحابة رسول الله الذين قاموا بهذه الأعمال حتى نجي إحنا نزكيهم كلهم نقول وعلى صاحبه أجمعين؟ هذا شنو التناقض؟ هذا شنو؟ أليس الله يغضب لغضبها؟ هؤلاء الذي قاموا بهذه الأعمال وجاءوا وهتكوا دار النبوة، هؤلاء هل يمكن أن تبقى لهم حرمة ولو كانوا أفضل أصحاب رسول الله ولو كانوا أعظم أصحاب رسول الله في حياته، ولكن بعد هذا الصنيع هل تبقى حرمة؟ جرت لي أنا في هذا البلد محاورة، دخلت في إحدى المجالس المقامة في هذا البلد في ليلة، عندما دخلت رأيت رجلا من جملة الحاضرين، هذا الرجل مطول لحيته ومقصر ثوبه، فسلمت على الحاضرين وسلمت عليه فأبى أن يرد علي السلام، فإجيت جلست، فبادر إلي بمسمع الحاضرين صاح، قلت تسمح لي بسؤال؟ قلت له تفضل تفضل. فتلا هذه الآية، بسم الله الرحمن الرحيم، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، هاي الآية المعروفة في قضية بيعة الرضوان الذي بايع فيها النبي أصحاب النبي أكثر من 1200 من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله في بيعة الرضوان، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. قال لي كيف أن يكون معقولا أن الله يرضى عن جماعة وهؤلاء الجماعة، دققوا، وهؤلاء الجماعة يكونون يرتدون بعد رسول الله كما تزعمون. معقول الله يرضى عن المؤمنين عن الجماعة اللي هذول كلهم يرتدون بعد رسول الله؟ شنو هذا الحديث اللي انتوا تقولون؟ شنو هذا الزعم اللي تزعمون؟ الله إذا رضى عن واحد، أصلا الله هو يعرف عن مصير الناس، مو معقول أن يرضى عن إنسان وهذا الإنسان راح ينحرف. بعدين هو بعد كلامه قام على كل حال يشتد، يقول كلمات أنتم كذا أنتم كذا كعادتهم، ما عندهم منطق كامل صحيح، يشتدون في الحديث يشتمون. أنا خليته يكمل، بعد إكماله قلت له أنا أجاوبك بكلمة بسيطة جدا، وهذا سؤالك في جواب طويل كلش أجوبة متعددة بالروايات الواردة في كتبكم أن المقصود من الذين يبايعونك تحت الشجرة فقط وفقط أمير المؤمنين، والدليل على ذلك أن الله يقول بعدين أنه أجعل الفتح بيدهم، مع أن أبو بكر راح ورجع مهزوم، وعمر راح برايته ورجع مهزوم. اللي فتحه في قضية خيبر الذي فتح الله على يده هو فقط أمير المؤمنين. على كل حال ما عدم هذا الجواب، أنا كنت أريد أجاوبه جواب نقضي. قلت له ما يخالف، أنت راجع التاريخ، من جملة هؤلاء الصحابة الأجلاء عندكم منو؟ أسيد ابن خضير. ينقلون أن هذا كان من النقباء ليلة العقبة، جدا رجل عظيم عدهم. قلت له روح راجع كتبكم، راجع أحاديثكم المعتبرة، شوف شنو يقولون. العامة والخاصة نقلوا أن أسيد بن خضير هذا الإنسان العظيم عندهم كان ممن جمع الحطب على باب فاطمة لإضرامه، وهو من النقباء ليلة العقبة. قلت له بالله عليك معقول هذا الله يرضى عنه؟ لقد رضي الله عن المؤمنين. إذا معقول تعال حل التناقض، هذا تناقض. شلون؟ لقد رضي الله عن المؤمنين، ومن جانب يقول أن الله يغضب لغضبها صلوات الله عليها. شنو هذا التناقض؟ فتأمل فكر، بعدين شال راسه قال منو قال أصلا أحرقوا باب فاطمة؟ ما كان إحراق باب، إنما أتوا بقبس من نار كان ظلمة. قلت لأجيب لك 20 كتاب من كتبكم اللي يصرحون علماءكم أنه أحرقوا باب فاطمة. فأطرق برأسه وبقي حائر ما يتمكن يجاوب. هؤلاء الصحابة ولو كانوا أجل الصحابة في عهد رسول الله، هل لهم ذرة قيمة بعدما فعلوا تلك الفعلة؟ أولئك لعنهم الله ولعنهم اللاعنون. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من محبي فاطمة، وأن يجعلنا ممن ترضى عنه فاطمة، وأن يجعلنا من مواليها ومن المحشورين في زمرتها ومن المستشفعين بها وبأهل بيتها الطاهرين. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسوع المكتبة الحسينية أن تقدم للمؤمنين والمؤمنات هذا العمل سائلين الله عز وجل أن يتقبله منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يكون تقوى لنا في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون، كما يتشرف المكتبة بزيارتكم بموقعها على العنوان www.hussainih.org. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطاهرين.